ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال نعيش مع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. أيها الإخوة، المتأمل في حال بني إسرائيل بعد أن أفسدوا الإفساد الأول يكاد يجزم أنه لا يمكن لبني إسرائيل أن يعودوا إلى عزهم وتمكينهم، لا سيما أن الله تعالى سلط عليهم بخت نصر البابلي فقتل رجالهم حتى كاد يفنيهم، ثم طاردهم حتى لحقهم في بلاد مصر فقتلهم وقهر ملك مصر، ثم ركب إلى بلاد المغرب حتى بلغ أقصى تلك الناحية، ثم رجع بسبي كثير من أرض المغرب ومصر وأهل بيت المقدس. فأنى لبني إسرائيل بعد هذا أن تقوم لهم قائمة؟ ولكن الأمر لله من قبل ومن بعد. بقي بنو إسرائيل في أسر البابليين قريبا من 40 سنة. سبحان الله، تأمل، من أين يأتي نصر الله؟ من حيث لا تحتسب. كان غالب الأسرى من بني إسرائيل من الصغار، من ذرية الأسباط الذين يرجعون في نسبهم إلى نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام، فقد كانوا 90,000 غلام كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله. فلما كبر هؤلاء تمسكوا بدينهم، فحققوا عبودية الله جل وعلا، فغير الله تعالى حالهم. كيف ذلك وهم أسرى لا يملكون قوة ولا عدة؟ سلط الله تعالى على مملكة بابل ملوك فارس فاستولوا على بلاد بابل، ثم أذنوا لليهود أن يرجعوا إلى بلادهم عند بيت المقدس، فرجعوا إلى الأرض المقدسة وعمروها، وتحقق وعد الله جل وعلا لهم كما قال ربنا جل وعلا: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. أيها الإخوة، من أعظم العبر أن توقن أن الله تعالى وحده هو الذي يصرف الأمور كيف يشاء، ويغير الأحوال من حال إلى حال، فلله الأمر من قبل ومن بعد. وهذه العقيدة والله من أعظم المنن التي ينعم الله تعالى بها على من أحب من خلقه، أن يجعل في قلبك اليقين بالله وأن الأمر لله من قبل ومن بعد. فإذا أيقنت أن الله وحده هو الذي يصرف الأمور ويدبرها كيف يشاء، لن تأس على ما فاتك، لن تحزن في هذه الدنيا على شيء، ولن تفرح وتبطر بما ينعم الله عليك، تعيش وأنت محسن الظن بالله، تعيش وأنت متفائل في حياتك، لا يضيق صدرك ولا تتشوش عبادتك. فتأملوا كيف عاد الملك لبني إسرائيل بلا قوة ولا رجال ولا عدة ولا قتال. سلط الله الفرس على البابليين وألان قلوب الفرس على بني إسرائيل، فأذنوا لهم بالرجوع إلى بلادهم. يقول مالك بن دينار رحمه الله في بعض الآثار الإلهية، قال يقول الله: أنا الله مالك الملك، أنا الله مالك الملك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، ولكن توبوا أعطفهم عليكم. تأمل كيف ألان الله تعالى قلوب الفرس فسمحوا لبني إسرائيل أن يرجعوا إلى بلادهم، وما حصل هذا إلا لما استقام هؤلاء من بني إسرائيل على عبادة الله وطاعة الله ودعوا الله، فاستجاب الله دعاءهم ونصرهم من حيث لا يحتسبون. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعفائها، بإخلاصهم ودعائهم وصلاتهم. والله تعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهذه سنة ماضية إلى يوم القيامة. هؤلاء سبي، وكانوا في بداية أمرهم صغار، لا يلتفت إليهم، كيف أن النصر جاء من قبلهم لما تقدم بهم السن وحققوا عبودية الله، جاءهم النصر من حيث لا يحتسبون. وسخر الله تعالى لهم ملوك الفرس، واستولوا على البابليين، وأذنوا لهم بالرجوع إلى بلادهم. وهكذا الإخوة، ينبغي على المسلم أن يكون عنده يقين بأن الأمر لله من قبل ومن بعد، ورحمة الله تعالى بهذه الأمة لا شك أنها أعظم من رحمته بأمة بني إسرائيل أو غيرها من الأمم. فما نعيشه اليوم في واقعنا المؤلم من تسلط لليهود على بيت المقدس، من ضعف المسلمين وتفرقهم، فهذا الإخوة لن يدوم، ونصر الله قريب وآت لا محالة، والعاقبة للمتقين. ما هو إلا أن يرجع المسلمون إلى تحقيق عبادة الله، أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فيجمع الله كلمتهم على الحق، ويكونوا على قلب واحد، فيأتيهم النصر من حيث لا يحتسبون. نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. والله تعالى يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أيها الإخوة، في هذا الوقت لما رجع بنو إسرائيل إلى بيت المقدس وعمروا بيت المقدس، التقط القرآن الكريم لنا مشهدا في عمارة بيت المقدس بعد أن خربه بخت نصر. تأملوا ماذا يختار الله لنا من هذه المشاهد. يقول الله جل وعلا: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. والمشهور عند المفسرين أن هذه القرية هي بيت المقدس، وذكر ابن كثير رحمه الله خلافا بين السلف في تعيين هذا الرجل، فجمهور السلف على أنه نبي الله عزير عليه الصلاة والسلام، قال ابن كثير: وقد روي ذلك عن علي رضي الله عنه، وهذا صح عن علي بسند صحيح، قال: وعبد الله بن سلام وابن عباس والحسن وقتادة والسدي
وغيرهم، وهذا أشهر عند كثير من
السلف والخلف. وذكر أن بعض العلماء قالوا إنه أرمية، روي هذا عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير وهب بن منبه، قال وهو قوي من حيث السياق المتقدم، لأنه كما مر معنا أن أرمية بقي ببيت
المقدس وتركه بخت نصر ولم يقتل ولم يأسر، فكان في تلك البلدة. والعبرة الإخوة بالدروس والفوائد، فالقرآن لا يعين بلدة معينة أو أشخاص معينين، بأن الشأن كل الشأن في العبرة وما يستفيده المسلم من هذه القصص.
فيقول الله جل وعلا: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال متفكرا أنى يحيي هذه الله بعد موتها. ذكر ابن كثير
رحمه الله عن عزير أو أرمية أنه قال: سبحان الله، أمرني الله أن أنزل هذه البلدة وأخبرني
هو عامرها، فمتى يعمرها ومتى يحييها الله بعد موتها؟ فأراد الله أن يريه آية في نفسه تدل على كمال قدرة الله جل وعلا. قال: فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال ابن كثير: ثم وضع رأسه فنام ومعه حماره وسلة من طعام، فمكث في نومه 100 سنة. ورجع بنو إسرائيل إلى الأرض المقدسة وعمروا بيت المقدس، ثم بعثه الله. قال: كم لبثت؟ أي قال له الله جل وعلا بواسطة الملك: كم لبثت؟ يعني في نومك. قال: لبثت يوما أو بعض يوم. كأنه رأى الشمس باقية فظن أنها شمس ذلك اليوم. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، يعني لم يتغير.
سبحان الله، الشيء
يفسد في ساعات معدودة حفظه الله
100 سنة
ولم يتغير. وأما الحمار فأصبح رميما. وانظر إلى حمارك، يعني كيف يحييه الله جل وعلا. وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس، يعني فعلنا ذلك لنجعل الحمار آية لك ولنجعلك آية للناس ودليلا على البعث. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، وإذا بحمار هذا الرجل، بحمار نبي الله عزير عليه الصلاة والسلام، يحييه الله فتتجمع عظامه. قال: كيف ننشزها، يعني كيف نرفعها؟ فركب بعضها على بعض. وفي قراءة: وانظر إلى العظام كيف ننشرها، ننشرها يعني نحييها، ثم نكسوها لحما. قال السدي وغيره رحمه الله: تفرقت عظام حماره حوله يمينا ويسارا، فنظر إليها وهي تلوح من بياضها، فبعث الله ريحا فجمعتها من كل موضع، ثم ركب كل عظم في موضعه حتى صار حمارا قائما من عظام لا لحم عليها، ثم كساها الله لحما وعصبا وعروقا وجلدا، وبعث الله ملكا فنفخ في من خري الحمار فنهق بإذن الله عز وجل. تخيل أنك ترى هذا المشهد أمام عينك، يقشعر جلدك. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. وهو كان يعلم أن الله على كل شيء قدير، وهو نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام، ولكن درجات اليقين تتفاوت في القلوب. رسخ الإيمان في قلبه بأن الله على كل شيء قدير، وأن الله عظيم جليل كبير جل جلاله. تأمل في القرآن الكريم كيف قص علينا هذا المشهد لنزداد يقينا بالله وتعظيما له جل وعلا. القرآن الإخوة كتاب هداية، كتاب عقيدة، يعلق قلوبنا بالله جل وعلا، وينور بصائرنا بالإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. كلما قرأت هذه الآية تجدد الإيمان في قلبك، كلما رددت هذه الآية فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، ازددت يقينا وخشوعا وإخباتا لله جل وعلا. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن عزيرا عليه الصلاة والسلام لما رأى بيت المقدس وقد عمره الله جل وعلا، ركب حماره فرجع إلى بيت المقدس، قال فأنكره الناس وما عرفته إلا عجوز قد أتى عليها 120 سنة. وكان عزير عليه الصلاة والسلام قد خرج وعمرها 20 سنة، وكانت قد عرفته من قبل، فقال لها إني أنا عزير، كان الله أماتني 100 سنة ثم بعثني. قالت سبحان الله، فإن عزيرا قد فقدناه منذ 100 سنة فلم نسمع له بذكر. قال فإني أنا عزير. قالت فإن عزيرا رجل مستجاب الدعوة، يدعو للمريض ولصاحب البلاء بالعافية والشفاء، فادعوا الله أن يرد علي بصري حتى أراك، فإن كنت عزيرا عرفتك. فدعا ربه وقال قومي بإذن الله، فرد الله إليها بصرها وقامت صحيحة تمشي على رجليها، فنظرت فقالت أشهد أنك عزير. فانطلقت العجوز إلى بني إسرائيل وهم في مجالسهم، وكان لعزير ابن قد بلغ 100 سنة و18 سنة. فقالت العجوز لبني إسرائيل هذا عزير قد جاءكم، فكذبوها. فقالت دعا لي ربه فرد الله علي بصري وأطلق رجلي وزعم أن الله أماته 100 عام ثم بعثه. فأقبل إليه الناس ينظرون فيه، فقال ابنه كان لأبي شامة سوداء بين كتفيه، فكشف عزير عن كتفيه فإذا هو عزير عليه الصلاة والسلام. فقالت بنو إسرائيل فإنه لم يكن فينا أحد حفظ التوراة غير عزير، لأن الله تعالى ألهم عزيرا أن يحفظ التوراة لما دب الفساد في بني إسرائيل وقد حرق باختنصر التوراة. قالوا له وقد حرق باختنصر التوراة فاكتبها لنا. فجلس عزير عليه الصلاة والسلام في ظل شجرة وبنو إسرائيل من حوله، فجدد لهم التوراة. ولهذا قالت طوائف من بني إسرائيل لم يستطع موسى أن يأتينا بالتوراة إلا في كتاب، وإن عزيرا قد جاء بها من غير كتاب، فقالوا عزير ابن الله، قاتلهم الله أن يؤفكون، غلوا فيه وجعلوه ابنا لله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. تأملوا كيف رد الله تعالى لبني إسرائيل الملك من حيث لا يحتسبون، ورد إليهم العلم بكتابهم وقد حرق واندثر، لأنه لم يكن من صفات الأمم الماضية أن يحفظوا كتبهم في صدورهم، وقد تميزت هذه الأمة بحفظ القرآن الكريم حفظا متقنا. فهذا من رحمة الله تعالى بهذه الأمة. فتأملوا الإخوة كيف رد الله تعالى لبني إسرائيل ملكهم، ورد لهم كتابهم، فعاشوا في ذلك الزمان يعبدون الله تعالى آمنين، عاشوا ما يقارب 200 سنة كما ذكر ذلك المؤرخون. ثم حصل بينهم وبين ملوك مصر قتال حتى صاروا تحت سلطان ملوك مصر، ثم انتصروا عليهم، انتصروا على ملوك مصر، ثم استولى عليهم الرومانيون، ولكن أقاموا عليهم أمراء من اليهود. في ذلك الوقت وقد عظم أيضا الفساد مرة أخرى من بني إسرائيل، فبعث الله تعالى فيهم أنبياء من خيرة أنبيائه، بعث فيهم زكريا ويحيى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. فماذا كان من نبأ هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكيف وقع الإفساد الثاني من بني إسرائيل في زمن أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام؟ سيأتي معنا الحديث عن هذا في دروس قادمة إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بأنبيائه الكرام عليهم الصلاة والسلام، نسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في الفردوس الأعلى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نعم. الله أعلم.